نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا وفي مطلعها أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، والذي سيتولى الإجابة عن أسئلتكم فيها. فباسمكم جميعا رحبوا بفضيلته، أهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين.
هذا أحد الإخوة المستمعين يسأل فضيلتكم ويريد منكم توجيها وبيانا حول أهمية العلم ومكانة العلماء في الإسلام.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
اللهم صل على.
أما بعد، فإن للعلم في الشريعة الإسلامية مكانة عظيمة، فقد جاء في القرآن الكريم والسنة المشرفة الحث على تعلم مبادئ العلم من تعلم القراءة والكتابة، كما في قول الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ففي هذه الآيات الأمر بالقراءة والامتنان على بأن الله عز وجل هو الذي علم بالقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم، وهذا يؤخذ منه أهمية تعلم مبادئ العلم من القراءة والكتابة. وكذلك من السنة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل تعليم صبيان المدينة القراءة والكتابة فداء لأسرى غزوة بدر، دل أيضا على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بمبادئ العلم من القراءة والكتابة. وكذلك العلم له مكانة وأهمية كبيرة تتعلق بنفس كل مسلم، وهو أن يتعلم ما تقوم به عبادته، ما تقوم به عقيدته، ما تقوم به صلاته، ما يقوم به حجه، كل ذلك يجب عليه أن يتعلمه حتى يؤدي العبادة على الوجه المطلوب، لأن العبادة في الشرع لا تقبل عند الله عز وجل ولا تكون صحيحة إلا إذا كانت خالصة صوابا، ومعنى كونها صوابا أن تكون على وفق هدي كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يحصل إلا بالتعلم وتلقيها من مصادرها الصحيحة من الكتاب والسنة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وكذلك مما يدل على أهمية العلم ومكانته أن الشرع يحث على الترقي فيه والوصول فيه ما أمكن إلى درجة الكمال أو قريب من الكمال، في ذلك الحث وبيان أنه لا بد من بذل المهج في العلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. هذا لا شك حث على الترقي في العلم وطلب الرفعة في درجاته. كذلك مما يدل على أهمية العلم ومكانته والترقي في تحصيله قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالعلم الذي ينتفع به هو أحد الأعمال الجارية للعبد بعد وفاته. كذلك جاء الترغيب في نقل العلم من أمة إلى أمة ومن جيل إلى جيل، كما في قول كما في قوله صلى الله عليه وسلم بلغ عني ولو آية، وفي قوله نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أو عام سامع. كذلك مما يدل على أهمية العلم ومكانته أن الشرع جاء ببيان مكانة العلماء، ففي قول الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فبين هنا أن أهل العلم لهم رفعة ومكانة عند الله عز وجل. وكذلك قول الله عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، الجواب أنه لا يستوي من يعلم ومن لا يعلم، وهذا سؤال تقريري في القرآن الكريم. كذلك مما يدل على العلم ومكانة العلماء في الشرع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولذلك وجب على أهل العلم الاهتمام بالعلم والتخصص فيه والصبر عليه، كما سبق في الحديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا يقتضي أنه يصبر على تحصيل العلم وعلى المكابدة فيه. مما ينبغي أنه على المسلم أيضا الحرص على التخصص، إذا لم يمكن التعميم في كافة فنون العلم التخصص، وأول ما يبدو من الوجوه التخصص هو العلم الشرعي الذي سبق ذكره وتنويع عنه، لحيث جاء الحث على العلم في الكتاب والسنة المراد به العلم الشرعي ولا ينفي هذا العلوم الأخرى. فالتخصص أيضا أمر مهم، ولذلك قال ابن قتيبة من أراد العلم فليطلب فنا واحدا. كذلك على المسلمين من فروض الكفايات، وإن كان التخصص في علوم الشريعة من فروض الكفايات، كذلك التخصص في فروض الكفايات الأخرى التي يحصل بها قوة الأمة واستغناها عما في أيدي غيرها واكتفائها أيضا بما لديها من وجوه الصنائع والمطاعم والمشارب وآلاتها ونحو ذلك، لابد أن يكون للمسلمين فيه مشاركة. ولذلك ذكر أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن تحصيل هذه العلوم هو من فروض الكفايات، إذا قام به من يكفي وإلا أثم الباقون من الأمة لأنهم فرطوا في هذا الفرض الكفاية. مما يحسن أن نذكر به في ختام الإجابة على هذا السؤال أن كأنه كان للمسلمين مشاركة في هذه العلوم وهذه الفنون التي يحتاجها المسلمون، سواء كان ذلك في مجال الصناعة أو في مجال الزراعة أو في مجال الطب أو في مجال الهندسة أو في غيرها من الفنون المشروعة التي يحتاجها المسلمون. بل إن المسلمين مارسوا الصناعة وامتهنوها، وكان لهم فيها قدم راسخة ويد باسطة، فقد ذكرت بعض المراجع أنه في مدينة المريف في الأندلس لوحدها حوالي 800 مصنع للنسيج والحرير والزجاج والحديد والصلب وكافة الصناعات، وكانت صناعات المسلمين شهيرة وتسوق في بلاد أوروبا ويعرفون لها قدرها من الدقة والإتقان. في مجال الزراعة أيضا ساهموا في استعمال المخصبات وطرق الري المناسبة إلى غير ذلك. المهم أنه كان لهم مشاركات في فنون، في الطب أيضا، وصححوا بعض النظريات العلمية اللي كان فيها أخطاء لمن كان قبلهم من الأمم. المهم أنهم مارسوا أيضا هذه العلوم وتعلموها، وكان لهم فيها قدم راسخة ويد باسطة كما ذكرت ذلك.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال بعث به الأخ المستمع بدر علي عبد الله الحاج، يقول فيه فضيلة الشيخ عند والدي لأحد الناس 3000 ريال سعودي أخذها منه قبل فترة، وكان سعر الصرف 1000 ريال سعودي ب3000 ريال يمني. الآن توفي والدي وطلب منه هذا الشخص نقوده بسعر الصرف لهذه الأيام 150,000 ريال يمني، لأن 1,000 ريال السعودي هذه الأيام 50,000 ريال يمني، ونحن رفضنا إعطاءه هذا المبلغ، هل نعطيه بسعر الصرف لهذا اليوم؟ وما الحل إذا رفض هذا الشخص؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
النقود تثبت في الذمة بموجب الدين الذي وجبت به، فإذا وجبت مثلا ريالات سعودية فهي تثبت في الذمة ريالات سعودية، ولا يجب على الإنسان حين الوفاء إلا هذه الريالات، يؤديها كما وجبت في ذمته. فإن أراد أن يتفق مع صاحب الحق على صرفها بعملة يمنية أو بغيرها من العملات الأخرى فهذا لا بأس به، سواء كان بأقل أو بأكثر، لكن يجب أن يلحظ أن يكون هناك تقابض، لأن هذا صرف، والصرف مع اختلاف العملات جائز مع تفاوت السعر، ولكن بشرط الحلول والتقابض، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن لما سأله سائل إنه يبيع بالدراهم ويأخذ الدنانير ويبيع بالدنانير ويأخذ الدراهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترق وبينكما شيء. هذا ما يتعلق بالموضوع الذي سأل عنه السائل.
أحسن الله إليكم. في سؤاله الثاني يقول ما صلة القرابة بين النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه؟
قرابة علي رضي الله عنه بالنبي صلى الله عليه وسلم من جهتين، من جهة النسب ومن جهة المصاهرة. فمن جهة النسب هو ابن عم، علي بن أبي طالب هو ابن عم للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن جهة المصاهرة علي رضي الله عنه هو زوج ابنة النبي فاطمة رضي الله عنهما جميعا. نعم.
أحسن الله إليكم. السائل المستمع أبو فيصل من الرياض بعث بهذا السؤال يقول فيه فضيلة الشيخ، خالة زوجتي وعمتها هل أنا محرم لهما وجزاكم الله خيرا؟
خالة الزوجة وعمتها مما يحرمان على الزوج على التأقيت لا على التأبيد، بمعنى أن الحرمة غير مستمرة بل هي مؤقتة ما دامت الزوجية قائمة، ولذا فإن هذا الرجل لا يعد من محارمهن، فليس محرما لخالة الزوجة ولا لعمتها، بل يجب عليهما يحتجبا منه ولا يكون محرما لهما في سفر ولا خلوة ولا غيرها مما يتعلق به أحكام المحرمية. نعم.
هذه إحدى الأخوات المستمعات بعثت بهذا السؤال، تقول في سؤالها الأول أنا اعتمرت ولبست نقابا وأدري أنه لا يجوز، ولكنني وضعت فتحة النقاب من الخلف، هل يجوز فعلي هذا أم لا، وماذا يجب علي؟
أولا كما هو واضح من السؤال أن المرأة والسائلة تعلم ذلك، أن المرأة إذا أحرمت لا يجوز لها أن تلبس النقاب، لحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. هذه الأخت السائلة ذكرت أنها لبسته على غير هيئة النقاب، فإذا كان الحال ما ذكر وأنها مثلا غيرته وجعلت النقاب مثلا في الرأس أو في مؤخرة الرأس والباقي من حجاب الوجه ليس فيه نقاب على قد العينين، فإن عملها هذا صحيح ولا شيء عليها في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. في سؤالها الثاني تقول تخرجت من الجامعة وعندي مبلغ من المال جمعته من المكافأة، وهذا المال جمعته لحاجة وغرض، هل تجب فيه الزكاة أم لا؟
نعم، إذا جمعت المرأة أو الرجل مالا وحال عليه الحول فإنه تجب فيه الزكاة، إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، حتى ولو كان جمعه لغرض أن يشتري به شيئا، لأن هذا يعتبر نقود، والنقود تجب فيها الزكاة متى حال عليه الحول وبلغت نصابا، بغض النظر عن الغرض من ادخارها، ادخارها لزواج، لشراء سيارة، لشراء بيت، أيا كان، إذا حال عليه الحول فتجب فيها الزكاة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه جملة من الأسئلة بعث بها الأخ المستمع السائل زكي أحمد آل قشعر من اليمن، وهو مقيم في المملكة العربية السعودية في محافظة جدة. يسأل في سؤاله الأول، يقول: ما حكم استخدام العطر البخاخ أو البخور في أثناء الصيام؟
لا بأس باستعمال العطر سواء كان بخاخ أو بخور، فإنه لا يفسد الصوم، لأنه ليس أكلا ولا شربا ولا بمعناهما. نعم،
أحسن الله إليكم. في سؤال الثاني يسأل عن حكم صوم تارك الصلاة، علما يقول بأنني رأيت شخصا منذ 3 أشهر تقريبا وهو تارك للصلاة بالكلية، هل يكون صومه صحيح لشهر رمضان؟ وهل صلاته مقبولة علما بأنه قام بأداء عمرة في شهر رمضان الماضي وهو ليس محافظ على الصلاة؟ فماذا تقولون في هذا الرجل، وهل يعد من أهل الكفر؟
الصلاة عماد الدين، فمن لم تصح له صلاة لا يصح له دين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. فترك الصلاة أمرها عظيم وخطير على المرء المسلم، وقد كان ذلك مستقرا عند الصحابة. في حديث عبد الله بن شقيق رحمه الله وهو من التابعين المشهورين أنه قال: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر سوى الصلاة. فالذي يترك الذي لا تصلح له صلاة فلا يصح له صوم ولا عمرة. فيجب أن يتنبه هذا السائل وغيره من وأن يتنبه غيره من المسلمين في شأن الصلاة والاهتمام بها، وأنها أمر مهم. نعم،
أحسن الله إليكم. في سؤال آخر له يقول: هل تكرار العمرة أكثر من مرة في الشهر يكون هذا الفعل صحيح، علما بأن بعض الناس يقوم بأداء عمرة عن نفسه ثم في الوقت نفسه يقوم بعمرة عن شخص آخر؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا.
لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي صحابته أنهم إذا قدموا إلى مكة لأداء حج أو عمرة أنهم يكررون العمرة، ولو كان ذلك جائزا لا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله صحابته رضوان الله عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة وبقي فيها حوالي 19 يوما، ولم يحفظ عنه أنه خرج إلى الحل وأتى بعمرة، كذلك لم يحفظ عن أحد من أصحابه. وكذلك حصل من هذا مرة أخرى في عام الصلح، دخل مكة وتنفيذا للصلح دخل مكة واعتمر ولم ينقل عنه وعن أحد من أصحابه أنه خرج إلى الحل وأتى بعمرة. نعم، إذا كان بين العمرتين سفرة فهذا لا بأس به، أما أن يكرر في سفرة واحدة فلم يكن ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول: بعض الناس هداهم الله عند إكمالهم للطواف والسعي يقومون بقص بعض الشعر من أماكن معينة في رأسهم، هل عمرتهم تكون صحيحة بهذا الفعل؟ أفتونا مأجورين.
تقصير الشعر لأجل الحل من حج أو عمرة كنسك لا بد فيه من تعميم جميع الرأس، وليس المراد أن يؤخذ من كل شعر بعينها، ولكن تعميم جميع شعر الرأس في الجملة. وأما الاكتفاء ببقعة من اليمين واليسار وقدام وخلف هذا غير مشروع وغير مجزئ، فلا بد من تعميم الرأس. بالنسبة للمرأة تقص من كل ضفيرة بقدر أنملة، إذا لم يكن لها ضفائر أيضا تعمم أطراف شعرها بالقص بقدر أنملة. نعم،
أحسن الله إليكم. يسأل يقول: رجل توفي ولم يحج ولم يعتمر ولم يوصي أحدا عنه بأداء العمرة أو الحج، هل تسقط عنه الفريضة في هذه الحال؟
ألا إذا كان قادرا في حياته قادرا على العمرة ومات ولم يعتمر فإنه يخرج من ماله ما يحج به عنه ويعتمر به عنه. أما إذا كان يعني عاجزا مات وهو لم تجب عليه العمرة للعجز عن أدائها إما ماليا وإما بدنيا، فإن كان عجزا ماليا فإنها لا تجب عليه، كان عجز بدني يخرج أيضا من ماله. وعلى كل الأحوال فإنه يحج عنه إذا كان واجبا، فيحج عنه أداء الواجب من ماله إذا كان خلف مالا، وإن كانت لم تجب عليه في حياته فإنه أداءها عنه ليس من قبل الواجب، وإنما يعني سنة أن تؤدى عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. له سؤال آخر قريب من هذا السؤال، يقول: رجل توفي وقد أدى فريضة الحج وأدى أيضا العمرة، هل يجوز لأبناء هذا الرجل أن يعتمروا عنه بعد وفاته؟
لا بأس أن يحج عنه ويعتمر بعد وفاته ولو كان قد أدى الفريضة. نعم.
يسأل في سؤال آخر هذا السائل زكي أحمد آل قشعر من اليمن، يقول: ما حكم أخذ الدم القليل أثناء الصيام؟ هل يفطر الصائم بهذا الدم القليل اليسير؟
أخذ الدم من الصائم على الصفة التي وردت في السؤال لا يفسد الصيام، بل صيامه صحيح. نعم.
في سؤاله الأخير يقول: هل هناك طواف الوداع في العمرة، علما بأن أحد المعتمرين قال لي: أديت العمرة وأنا الآن مسافر، هل أطوف طواف الوداع؟ فقلت له: ليس هناك طواف الوداع في العمرة، إنما طواف الوداع في الحج، هل أنا أصبت بهذا الجواب أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.
العمرة ليس فيها طواف وداع على الصحيح من أقوال أهل العلم، فليس على المعتمر أن يطوف للوداع، وإن طاف فلا بأس، لكنه لا يلزمه ذلك. منبه تنبيه آخر على أن الأخ هذا يعني أفتى في هذه المسألة وهو غير عالم ومتردد فيها وليس من أهل العلم كما يظهر من سؤاله، فهذا على خطر، لأن الفتوى شأنها خطير وعظيم، فلا يفتي إلا من كان عالما بالمسألة ومتأكد من حكمها ومن أهل العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. من حفر الباطن هذا المستمع يونس محمود يسأل ويقول: في قريتنا في اليمن مساجد صغيرة، وفي هذه المساجد قبور، هذه المساجد كان الناس يدعون فيها الله سبحانه وتعالى، لأن في هذه المساجد توجد قبور للأولياء. أما الآن ولله الحمد وقد انتشر الحق وانتشرت دعوة السنة والجماعة وبينوا الحق، ولم يعد هناك من يدعو عند هذه المساجد. سؤالي: ماذا نعمل بهذه المساجد؟ هل نهدمها؟ هل نهدم هذه المساجد الصغيرة، علما بأن هذه المساجد لا تقام فيها الصلاة لأنها صغيرة جدا؟
أولا نبين حكم بناء المساجد على القبور، فلا يجوز بناء المساجد على القبور، ولا تجوز الصلاة أيضا في مسجد بني على قبر، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لعن اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهذا منه صلى الله عليه وسلم تحذير لهذه الأمة أن تقع فيه، ولذلك قالت راوية الحديث عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وكذلك من الأدلة في هذا الباب أنه لا يجوز بناء المساجد على القبور قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وكل ذلك فيه دلالة واضحة على منع بناء المساجد على القبور. أما من جهة الصلاة فيه وهدمه، فإن أولا المسجد الذي فيه قبر لا تجوز الصلاة فيه، من جهة هدمه، فيقال إذا بني المسجد على قبر وجب هدمه، لأن المسجد هو الذي بني على هذا القبر، فكأن المقبرة بني عليها بناء، فلا يجوز اتخاذ هذا مسجد وتجب إزالته. أما إذا بني المسجد ثم أدخل فيه القبر ودفن فيه، فإن هذا القبر يخرج منه، لأن أصل بنايته مسجد والقبر جاء طارئا عليه، فيجب إخراجه ودفن القبر مع سائر المسلمين، ولكنه لا يدفن في المسجد بل يلزم إخراجه.
أحسن الله إليكم. آخر الأسئلة التي نعرضها بين يديكم في هذه الحلقة، المستمعة هناء خليل بعثت بهذا السؤال، تقول: ما صحة صلاة المرأة التي صلت ولم تعلم بأنه كان قدر موضع أصبعين مكشوف من رقبتها، هل تعيد صلاتها أم لا؟
نعم، وهذه المرأة التي صلت وقد ظهر من رقبتها قدر أصبعين لا تبطل صلاتها، لأن المنكشف يسير وهي غير عالمة به، فهي معفوة عن ذلك. فإذا كان الإنسان غير متعمد لانكشاف ما يجب ستره في الصلاة، أو كان فاحشا لكن الزمن الانكشاف قليل، فالصلاة صحيحة ولا تبطل بهذا الانكشاف. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، فشكر الله لفضيلته. شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذه الحلقة. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.